قد جعلنا دروسا شفعات.
الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله مالك الملك وملك الملوك قلوب الملوك بيديه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن ينور بيوتنا وأن يسعد أيامنا وأن يبدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم يسر أمورنا واقض حاجاتنا، اللهم اقض ديوننا، اللهم أعط كل معدوم وارزق كل محروم، اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا امرأة بعيدة عن بيتها إلا رددتها إلى بيتها ولا رجلا شاردا عن بيته إلا رددته إلى بيته. اللهم أسعد الأزواج بالزوجات وهنئ الأزواج بالزوجات وأقر أعين الآباء بالأبناء ومتع الأبناء بالآباء يا رب الأرض والسماء. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا واجعلهم جميعا من الفائقين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وبلغنا أمانينا ومرامنا، لا تشمت بنا أعداءنا، لا تفضحنا بين يديك ولا بين يدي خلقك يوم العرض عليك. أبرم لبلدنا مصر ولسائر بلاد المسلمين أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويتاب فيه على أهل المعصية. اللهم أبرم لبلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، اللهم أبرم لبلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين أمرا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يحكم فيه بشريعتك ويتمم فيه العمل بسنة نبيك. اللهم إنا نسألك وندعوك أن تؤمن إخواننا في ليبيا وفي اليمن وفي السودان وفي العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وحد كلمة الدعاء، اللهم وحد كلمة الدعاء وألف بين قلوب العاملين. اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم اجعل ديننا عاليا، اللهم اجعل ديننا ظاهرا كما وعدتنا، كما وعدتنا يا ربنا اجعل ديننا ظاهرا عاليا كما وعدتنا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحبتي في الله، مع أسعد البيوت، مع أحسن البيوت، مع بيوت القدوة لنا، الأسوة لنا، دع عنك ما يعيش فيه الناس، دع عنك ما يغرق فيه الناس، دع عنك الملهيات، دع عنك المشغلات، دع عنك ما يدور في النفوس والأذهان والقلوب والأخلاق من أماني وأمنيات، من طمع في الدنيا، من تسلط على الغير، من عدوان، من أكاذيب، من أخبار مكذوبة، من ادعاءات وافتراءات على المسلمين وعلى السلفيين وعلى الدعاة والعاملين، حتى من صفوف الدعاة والعاملين. أسأل الله أن يشرح صدور الجميع وأن يوحد كلمة العاملين في الدعوة، وأن يسعد القلوب والبيوت والأمم والشعوب بالإسلام والإيمان. نور قلوبنا يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد بحولك وقوتك، مع الزهراء في بيت أمير المؤمنين علي. انتقلت الزهراء من بيت أبيها سيد الأنبياء إلى بيت أمير المؤمنين، أمير الأمراء، أسد الإسلام، فارس الإسلام، إلى بيت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه. انتقلت فاطمة من بيت أبيها على بساطته وعلى قلة أساسه ومتاعه، على الزهد والورع الذي كان في بيت النبي، على الخلق الحسن والمطعم الحسن والأدب الحسن، على الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا. انتقلت فاطمة من بيت أبيها إلى بيت زوجها أمير المؤمنين علي، ليس هناك فارق كبير بين البيتين، لأن هذا بيت أسس على التقوى وهذا بيت أسس على التقوى. فانتقلت من بيت يملأه التقوى إلى بيت مغروس بالتقوى، أرادت الزهراء أن تنمي فيه التقوى. انتقلت ومعها إيمانها، انتقلت ومعها حياؤها، انتقلت ومعها صبرها، انتقلت ومعها زهدها، من بيت أبيها إلى بيت زوجها ليس هناك فارق كبير. وما تمنت الزهراء أن يكون في بيت زوجها شيء يختلف عن بيت أبيها، بل كل ما تمنته أن تعيش حياة هنية، لأنها تعلم يقينا مما علمها أبوها: قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، قل متاع الدنيا قليل، كم يدوم المرء فيها، كم يعيش المرء فيها، كم يبقى المرء فيها، مهما طال عمره لا بد أن يرحل، لكن شتان بين رحيل ورحيل، شتان بين بيت بناه العبد قبل أن يرحل إليه في الجنان، وبين حفرة قد حفرها العبد لنفسه في قاع النيران. أسأل ربي أن يحفظني وإياكم، وأن يجعل الدنيا في أيدينا ولا يجعلها في قلوبنا. انتقلت الزهراء إلى بيت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، انتقلت وهي تحمل معها دعوات أبيها، وهي تحمل معها دعوات أبيها. فقد ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى بيت الزهراء وعلي وحصن البيت بالدعاء: بارك الله عليكما وبارك لكما وبارك في نسلكما. يا سلام، دعوات حصن بها النبي بيت علي، حصن بها النبي بيت الزهراء، وصايا رسول الله لأحب أهله إليه لابنته وربيبه علي بن أبي طالب. تركيب بيت علي، لم يكن بيت علي غريبا على الزهراء، هي تعرفه، تعرف تفاصيله، بيت استأجره أو تملكه، لأنه لم يكن هناك كراء في ذاك الزمان، فربما اشتراه شراء مؤقتا أو وهبه له أحد الناس. بيت بسيط لا يزيد عن حجرة لعلي وحجرة لأم علي، مع من كانت تعيش الزهراء حتى تتعلم أخواتنا من النساء: تعالي بالله عليك أختا واسمعي إلى هذا الوصف العجيب. يقول أمير المؤمنين علي: لم يكن في بيتي، أي في بيت علي الذي جاءت إليه السيدة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة سيدة نساء العالمين، إلا جلد كبش ننام عليه، فإذا أصبحنا جلسنا عليه. أساس بيت علي لم يكن فيه إلا جلد كبش ينام عليه ويفترشه، يجلس يأكل ويسمر مع السيدة فاطمة. بيت عجيب، بيت بسيط، وحجرة أخرى لأمه. ومن أمه؟ إنها السيدة الجليلة، السيدة العظيمة، إنها مربية النبي، هي التي كانت تحرم نفسها لتطعم النبي، هي التي كانت تعري نفسها لتكسي النبي، هي التي كانت ترعى رسول الله، ربته وهو ابن 6 سنوات وعاش في بيتها حتى تزوج بأم المؤمنين خديجة، أي لما بلغ 40 وهو في بيتها. هل تدري من هي؟ إنها السيدة فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف. السيدة فاطمة بنت أسد ابن هاشم ابن عبد مناف، زوج أبي طالب، عم النبي، ربت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعته، لهذا ما نسي النبي قدرها ولا أنكر فضلها، بل كان يناديها بأمي ويقول: هي أمي بعد أمي التي ربتني. وكان النبي كثيرا ما يزورها في بيتها ويقيل عندها ويأكل من طعامها، كان يكرمها رسول الله. هي التي حفر النبي قبرها بيديه، ونزل النبي في قبرها ودفنها بيديه، وصلى عليه إكراما لها واعترافا بحقها. دخلت الزهراء في هذا البيت وفيه أم علي. كيف كانت العلاقة بين الزهراء وحماتها؟ مشكلة الحمى التي ما تنتهي، لا في بيت أخ ملتزم ولا أخت ملتزمة، لا في بيت غني ولا في بيت فقير، ولا في بيت عاقلة ولا في بيت غير عاقلة، الكل دائما في خلاف، معركة بين زوجة الابن والحماة وأم الابن، بين زوجة الابن وأم زوجها، معركة هم الذين غرسوها في نفوسنا. لكن لو عدنا إلى ماضينا، لو عدنا إلى ديننا، لو عرفت زوجة الابن أنها لا خير فيها ولا حب لزوجها في قلبها إلا إذا أكرمت أهله، وإذا علمت الأم أنه لا خير فيها ولا حب في قلبها لابنها إلا إذا أكرمت زوجة ابنه، أين؟ من أين نتعلم هذا الخلق، هذه التربية؟ رأينا في الحلقة الماضية العلاقة بين أسماء بنت عميس وبين فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسماء بنت عميس زوجة جعفر، قلت لكم البيت الذي دخلته السيدة فاطمة كان يتكون من 3 أولاد ذكور وامرأة أخوات علي بن أبي طالب وأمهم فاطمة بنت أسد، وقد مات أبوه في السنة العاشرة من البعثة، فلم يسعد بالإسلام ولم يسعد بزواج ابنه علي على بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن سعدت فاطمة بنت أسد وهي أسلمت، وكان إسلامها قديما. كان لعلي بن أبي طالب الأخ الأكبر عقيل، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم أم هانئ بنت أبي طالب بنت عم النبي، أم هانئ بنت أبي طالب، وتأخر إسلامها، وكانت تزوجت برجل من بني هبيرة من بني مخزوم، وظلت على دينها ودين قومها حتى فتح مكة، لأنها ظلت في مكة مع زوجها هذا الرجل من بني هبيرة من بني مخزوم. هذا هو البيت. دخلت فاطمة إلى بيت علي وفيه أمه السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وأرضاه، وقامت فاطمة بخدمة البيت والقيام على شؤونه خير قيام. لماذا؟ لأن أمها علمتها في بيتها، علمتها السيدة خديجة كيف تكون زوجة صالحة، كيف تقوم على رعاية بيتها، تطحن وتعجن وتخبز وتقم البيت وتنظفه. علمتها أن خدمة زوجها من أهم واجبات المرأة عليها. ما قالت لها نامي يا بنيتي، ما قالت أنا أحبها ولا أريد أن أتعبها. كثير من الأمهات في زماننا حتى هذا الزمان، البنت في الثانوية أو دخلت إلى الجامعة وصلت إلى العشرين من عمرها ولا تحسن تصنع شيء. يعلم الله أن بعض الأمهات حتى هذا الزمان لا تترك ابنتها تصنع شيء، حتى تنظف ثيابها لا تتركها. وقلت لكم حتى اختيار نوع الثياب الأم هي التي تختار لابنتها، ما علمتها كيف تكون أمة. لهذا لما تتزوج وتذهب إلى بيت زوجها كأنها وقعت في بحر متلاطم الأمواج، لا تعرف متى تنام، لا تعرف متى تقوم، لا تحسن عشرة زوجها. وكم تأتينا من الشكوى، بل كم يقع من الطلاق بسبب سوء خدمة المرأة لزوجها، لأنها لم تتعلم. والعيب على من؟ والذنب يقع في رقبة من؟ أنا أقول ليس العيب على البنت، إنما العيب على الأم التي ما ربت ولا أدبت ولا علمت. الأمهات في الزمن الأول كانت تربي ابنتها أن تكون أما وهي بنت 5 سنوات، تتركها تعتمد على نفسها. هذا الذي فعلته خديجة مع السيدة فاطمة، تعلمت في بيت أبيها، فما ذهبت إلى بيت علي إلا وهي امرأة كاملة، تعرف حق الزوج في الفراش، تعرف حق الزوج في الأدب وحسن السمع والطاعة، تعرف حق الزوج في الخدمة والرعاية، تعرف حق الزوج في حسن التبعل، تعرف حق الزوج في تربية الولد وإخراج الرجال. هذا الذي تعلمته فاطمة في بيت أبيها وأمها. قامت فاطمة على خدمة زوجها خير قيام. وكان أبوها صلى الله عليه وسلم من شدة تعلقه بها لا يتركها لحظة ولا يدعها لحظة. لما رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه السيدة فاطمة، وأنا رأيت في بلاد العرب يصنعون الطعام كل يوم، الخبز يخبزون أو يصنعون الخبز يوميا، يوميا تطحن، يوميا تعجن، يوميا تخبز وتصنع الخبز، ما عندهم شيء يسمى خبز لغد، فهي لها عمل منظم. إذا أذن الفجر قامت المرأة وهيأت بيتها وأعدت طعام زوجها، فلا يخرج، والرجال في ذاك الزمان لا ينامون إلى الظهر كما نفعل نحن، ما سمعنا وما رأينا امرأة أبدا تنام إلى الظهر. غالب نسائنا الآن تنام بعد الفجر لتستيقظ العصر. يخرج زوجها ويدخل وهي نائمة لا تشعر بمجيئه ولا بمدخله، أي تباعل هذا؟ والشكوى تملأ البيوت بسبب سوء تربية الآباء والأمهات، بل سوء تربية الأمهات للبنات. وأنا لا أعيب، أقول إن في بيوتنا الآن بنات تتعلم في بيت أمها قبل أن تذهب إلى بيت زوجها، فتراها امرأة والله وهي بنت 10 سنوات، امرأة كاملة تقوم بخدمة بيتها ورعاية بيتها رعاية كاملة، تصنع كل شيء. رأى أمير المؤمنين علي، رأى فاطمة الزهراء حبيبة قلبه بنت رسول الله أكرم الخلق عليه، رآها في كل يوم وهي تطحن بالرحى، لأن عليا قال ما كان في بيتي إلا جلد كبش ننام عليه ونجلس عليه. وأرسل النبي إلينا، يعني عند زفاف فاطمة، بخميلة ووسادة ورحاءين، رحى تطحن عليها وأوعية تصنع بها الطعام، وصنعت فاطمة لنفسها تنور. وفي بيت علي أمه ترعاها فاطمة وتقوم على خدمتها، فرآها علي وهي تشتغل من الصباح حتى تنام. يقول عطاء بن أبي رباح: رأيت فاطمة الزهراء وهي تعجن رضي الله عنها وأرضاها، وقصتها تصل إلى القصعة التي تعجن فيها أو تصل إلى الأرض، شعرها ينزل وهي تعجن، وربما أغلب من يسمعني ويشاهدني الآن لا يعرف معنى العجين، لا يعرفه ولا يعرف الشدة فيه، لا تتحمله إلا المرأة القوية، لأنها تعتمد على يديها وهي تعجن وتقلب العجين بيديها وتصنع وتخبز، جهد جهد. فيقول عطاء بن أبي رباح: رأيت فاطمة الزهراء. فاطمة من هي؟ فاطمة، أتدري من هي فاطمة؟ بنت النبي، أكرم الناس، أشبه الناس بأبيها، تعجن رضي الله عنها. والمرأة إذا عجنت تجلس على ركبتيها وتنتصب على قبضة يديها لتعجن العجين وتقلبه، وتعجن وتقلب مدة طويلة، لا في لحظة ولا لحظات، وقت طويل يطول، وكله مجهود تبذله المرأة. يقول عطاء: رأيتها وقصتها، يعني شعرها، ينزل إلى القصعة، طبعا شعرها يشبه شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما وصل إلى الأرض، وهي تقف على ركبتيها، فشعرها طويل رضي الله عنها، يصل إلى القصعة. ربما واحد الآن ممن تشاهدني من النساء تقول: هذا خطأ، كيف تترك شعرها ينزل هكذا؟ فربما نزل الشعر في العجين. لا، عطاء بن أبي رباح يقول: قصتها، يعني خصلة من الشعر تخرج وهي تعصب رأسها، أكيد تعصب رأسها بعصابة، لكن من الجهد الذي تبذله تخرج قصة شعر فتنزل حتى تصل إلى الأرض وهي تعجن رضي الله عنها وأرضها، وتطحن بيديها وتقم بيتها، تكنس البيت وتعلف الناضح. الناضح يعني الجمل الذي يسقي علي عليه الزرع، تعلفه يعني ترعى البهائم وتنظف البيت وتعد الفراش. واحد يقول لي: فراش؟ ايش الفراش؟ هي الجلد هذا تنفضه وترجعه في دقيقة. لكن الآن الزوجة بسم الله ما شاء الله، المرأة الآن إذا أرادت أن تنظف بيتها تبتغي لها يومين وثلاثة أيام. تعالوا شاهدوا النساء قبل العيد، وما أدري لماذا قبل العيد أو قبل رمضان، كم تجلس أيام لتنظف بيتها. هذه حجرة، هذه غرفة، المطبخ لوحده يأخذ له يومين من المجهود. ناهيك عن الملابس، آهي من دولاب الملابس حتى ترتبه تحتاج إلى ثلاثة أيام. ارفع هذا ونزل هذا واخفض، هي التي أتت لنفسها بالتعب. ولو أنها عاشت حياة الزهراء لارتاحت وأراحت وسعدت وأسعدت. أسأل الله أن يسعد بناتنا ونساءنا. رآها علي وهي تتعب، اسمع إلى الأدب، اسمع إلى أدب أمير المؤمنين. فكان يعينها في عمل البيت رضي الله عنه وأرضاه، بل إنه قسم العمل بين زوجته فاطمة وبين أمه فاطمة بنت أسد. فقال يا أماه، يا أماه اكفي فاطمة خارج البيت وهي تكفيك العمل في داخل البيت، وتعجن وتطحن وتصنع الخبز. يا أماه اكفي فاطمة في خارج البيت. من يذهب إلى السوق يشتري؟ علي أو فاطمة؟ أمه. من يذهب يأتي بالحاجة على في الدواب؟ علي أو أمه؟ فاطمة. لكن فاطمة في البيت تقوم على الخدمة. واحد الآن ممن يسمعني أو يشاهدني من أخواتنا من النساء، زوجة الابن تقول طب يا ريتها ترضى، ده أنا أوقد لها أصابع العشرة شمع وأقول لها يا أمه اجلسي أنت هكذا كالأميرة، لكن يا ليتها تسكت، بس تجلس على سريرها أو على كرسيها كالملكة، وأنا أصنع لها وأخدمها وأقوم على رعايتها، بس يا ليتها تكفيني لسانها. وأنا أقول للحمام هل يمكن أن تفعلي ما صنعت فاطمة بنت أسد؟ ورضيت فاطمة وقسم علي بين أمه وزوجته. أنا أقول هذا شأن الزوج لا شأنك أنت أيتها الزوجة. لم تقل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لعلي أنا أخدم أمك هكذا يكفيني أنت، وأخدم أمك أيضا خليها تعمل حاجة هي هتجلس. ما قالت فاطمة هذا، ما اشتكت ولا تبرمت، إنما جاء هذا من من؟ من الزوج. وهذا الذي أقوله للزوج، أنت الذي عليك أن تعدل، أنت الذي عليك أن ترعى حق زوجتك، أنت الذي عليك أن تقوم بمساعدتها ورعايتها. فإن استطعت أن تقول لأمك فنعم، وإلا فلا. ورأى علي فاطمة قد اشتد عليها التعب حتى مجلت يداها، مجلت يعني تورمت، هذه الفقافيق التي تكون في اليد، الفقافيق هذه أو الفقاعات التي تكون في اليد من كثرة العمل والراحة، وهي تطحن بها الطحين، مجلت خرجت فيها هذه الفقافيق. ورآها علي وهي لا تشتكي، فأراد علي أن يهون على فاطمة. واسمع إلى حنان الزوج ورحمته بزوجته، ما قال لها كما يقول كثير من الأزواج إذا اشتكت إليه زوجته من التعب، يقول لماذا أنا جئت بك؟ ما جئت إلا لهذا، أنت خادمة، كم دفعت فيك لتخدميني وتخدم أمي، بل تخدم أهلي إذا جاء، إذا جاء جعفر وزوجته، وإذا جاء عقيل وزوجته، وإذا جاءت أختي أم هانئ وزوجها، يقعدون يأكلون ويشربون وأنت تخدميهم، أمال أنا جبتك ليه؟ ما قال علي هذا، بل لحسن عشرته بها حن عليها ورفق بها، ولكنه لم يشأ أن يخبرها، فقد جاءه خبر أن سبيا يعني في معركة من المعارك أسر المسلمون جنودا من الكافرين وجيء بهم إلى رسول الله، فقال لها ويقول علي رضي الله عنه: ما كان لي خادم إلا أنا وفاطمة، ما كان لي خادم يخدمنا إلا أنا وفاطمة، أنا الذي أخدمها وهي التي تخدمني. وهذا الكلام سيأتي إن شاء الله في آخر الحديث، إن بعض الناس يقول إن المرأة الزوجة لم تتزوج لتخدم زوجها، لا، ما تزوجت المرأة إلا لتمتع زوجها في الفراش، ومن يخدمني ومن يخدمها؟ يقول يأتي لها بخادم، يأتي لها بخادم، هي ست، نعم هي ست، لكن الست إذا خدمت زوجها فهي أفضل ست وأعلى ست. قول ليس عليه دليل أن المرأة أو الزوجة ما كانت إلا للفراش. بعض النساء بعض البنات إذا قلت لها تستطيعين تصنعين الطعام تقول لا، تستطيعين أن تنظفين البيت لا، تستطيعين أن ترقعين الثياب أنا أرقع الثياب، تستطيعين أن تكوي الملابس أنا أكوي الملابس. من قال هذا؟ أنا أستطيع أن أمتع زوجي، أنا أتزين له أتجمل له، عروسة حلاوة، هذه ليست لها قيمة عند كثير من الرجال بل عند أغلب الرجال. نعم هو ما تزوجها إلا ليستمتع بها، وأيضا من متعته بها أن تصنع له طعاما. ما فائدة الزوجة التي تشتري؟ ما فائدة الزوجة التي لا تعرف إلا التليفون؟ ما فائدة الزوجة التي لا تعرف إلا عناوين المطاعم في كل مكان وما عليها إلا أن تتصل فيأتي لها بصنوف من الطعام؟ لا يذوق الزوج طعامه، لا يحب إلا من صنع زوجته، ولو كان أسوأ ما يكون فهو أحب إلى قلبه من أحسن طعام تأتي به من السوق. أقول قال علي: ما كان لنا خادم إلا أنا وفاطمة، هي تخدمني وأنا أخدمها. فجاء علي إلى فاطمة يوما وقال لها: يا فاطمة، لقد سنوت اليوم حتى شكوت صدري. سنوت، تعرفون المسنة؟ المسنة بالسين ليس بالثاء، المسنة دلو كبير يربط في طرف حبل، والحبل يكون على بكارة، وينزل هذا الدلو إلى أسفل البئر فيمتلئ ماء، فيشد الحبل من الطرف ويصعد الدلو مملوء ماء ويصبه فيسقي به الزرع. الأرض كانت تروى بالمسنى، وكان علي يشتغل عند الناس، هذه وظيفته، هذا عمله الذي يتكسب منه. أمير المؤمنين علي يسني، فذهب إلى فاطمة وقال لها: يا فاطمة، لقد سنوت حتى شكوت صدري، كل على صدره، تعبت. فقالت فاطمة: وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي وأرت. فقال لها، وهذا من أدب علي، انظر إلى الأدب العالي مع النبي ومع زوجته بنت النبي، ما قال لها لما اشتكت يديها، ما قال لها: أبوك غني عنده أموال، اذهبي وهاتي منه. بعض القليل من الرجال يصنع هذا، دائما عينه على أهل زوجته على أبيها، إذا ذهب إلى هناك ورأى أباه قد اشترى جهاز أو صالون أو جاء بطعام، يرجع إلى بيت زوجته ولا رأيت أبوك ماذا اشترى؟ كنا إحنا أولى، كل يوم يأكل كذا ونحن لا نجد ما نأكل، اذهبي وهاتي من هناك. ما قال علي كما يفعل بعض الرجال هذا، ما قال لا أبوك عنده عبيد، عنده إماء، عنده أسرى وسبايا كثير، اذهبي فاستخدميه، يعني اطلبي منه خادمة حتى يعتقك من العمل، تعينك على العمل. ففكرت فاطمة وذهبت إلى بيت أبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهناك حديثان، حديث رواته أم المؤمنين عائشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أختنا نالة.
مرحبا بك أبي الفاضل، وجعل ما تقدمه في موازين حسناتك.
الله يعزك.
لو سمحت لي بهذه مداخلتي فأقول بداية إن من الدروس التي تعلمناها من السيدة فاطمة رضي الله عنها الإحسان إلى الزوج، وكيف أنها كانت تحسن إلى زوجها وتسعى جاهدة لإرضائه وتحرص كل الحرص على ذلك، ولا غرابة، فهي التي تربت على يد من قال خير نسائكم من أهل الجنة الودود الولود، التي إذا غضبت أو أسيء إليها قالت لا أذوق غمضا حتى ترضى. كان هذا واقعا حيا مطبقا في حياة فاطمة رضي الله عنها، لأنها عرفت ما عليها تجاه زوجها. فللزوج فضل كبير وحق عظيم بينه من أوتي جوامع الكلم في قوله لو كنت آمنا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أي لما له عليها من عظيم الحق. أدركت فاطمة ذلك فقامت لتبذل ما في وسعها، فقد ظلت تطحن بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وقمت البيت حتى أثر في هيئتها، وهي من هي؟ هي بنت سيد الخلق. لكن هذا الأمر كان لا يزيدها إلا إحسانا وتواضعا وحبا وبرا بزوجها، فرضي الله عن السيدة فاطمة وعن جميع سلفنا الصالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، أحسن الله إليك. ذهبت فاطمة إلى بيت النبي، قيل إنها ذهبت إلى بيت أم المؤمنين عائشة فسألت عن أبيها، فقالت لها عائشة ليس موجودا، فعادت. وكذلك ذهبت إلى بيت أم سلمة فسألت عنه فلم تجده فعادت. وعاد النبي من آخر الليل فأخبرته عائشة وأخبرته أم سلمة. وقال بعض أهل العلم ليس هناك تعارض بين الروايتين، فربما فعلت هذا يوما أو ليلة في بيت عائشة، وفعلت هذا ليلة أخرى في بيت أم سلمة ولم تجد رسول الله. وهناك رواية ذكرها ابن سعد في الطبقات، وهي في السنن والمسند، أن السيدة فاطمة ذهبت لتسأل عن أبيها فوجدته، وكان النبي إذا رآها هش لها وقام إليها وأجلسها إما عن يمينه وإما عن شماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من؟ حياك الله.
والله العظيم أنا بحبك حبا كثيرا والله.
حياك الله وبارك فيك وجعله في ميزان حسناتك.
ربنا يبارك فيك ويجزيك خير والله يا شيخنا.
امين.
والله يا شيخنا يعني نفسي حضرتك كده يعني تزور اهل الفيوم والله يا شيخ سعد، يعني دعوة والله يا عم يا شيخنا، يعني نفسنا تزورنا والله.
على رؤوسنا ان شاء الله، نتشرف باذن الله. نعم. اقول ذهبت فاطمة إلى بيت أبيها فسلمت فهش لها النبي وقام إليها وقبلها بين عينيها كما كان يفعل بها، إنها بضعة أبيها، إنها أم أبيها، ورحب بها. لكن فاطمة استحيت أن تسأل رسول الله، جللها الحياء. هذا درس للبنات، درس للبنات التي تذهب إلى بيت أبيها فما وجدت من شيء إلا أخذت تستحله، أي شيء تجد في بيت أبيها تقول أنا أولى بهذا، قبل أن تأتي أختي فتأخذه، أو قبل أن يأتي أخي فيأخذه، أنا أولى. ولا تخرج من بيت أبيها إلا وهي محملة، وبالتأكيد أمها لا تستطيع أن تنكر عليها ولا تقل لها لا تفعلي، ولا أبوها يستطيع أن ينكر عليها، لكنه أدب البنت التي تربت في بيت رسول الله، أدب فاطمة، ذهبت لتسأل أباها حقا، هي مسكينة، هي تحتاج إلى مساعدة، فاستحيت أن تكلم أباها رضي الله عنها وأرضاها، وعادت إلى علي وهو ينتظرها، فلما رجعت إلى البيت استقبلها علي ببسمة وقال هيه يا فاطمة ماذا فعلت؟ قالت والله لقد استحييت من أبي. ماذا فعل علي؟ قال لها تستاهلي، إذن اشتغلي، إذن لا تشتكي لي، أنا قلت لك اذهبي عند أبيك وافعلي وافعلي. ما لا يكون هذا أدب علي، ولا أدب الزوج، ولا عفة الزوج. الزوج المسلم العفيف، الرجل العفيف الطاهر لا يسأل زوجته أن تأتي بشيء من بيت أبيها أبدا، لا، بل إن عليا قال لها إذا ماذا نفعل، وتشاور وذهب معا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشجعها على الكلام، وهي تشجع على الكلام، فذهب إلى النبي فسلم وجلس، فقال علي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن فاطمة يا رسول الله تشتكي يدها من الراحة. وأخرجت فاطمة يدها. السلام عليكم. أم عبد الرحمن.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
صدق إني سمع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أنا شيخ سعد، الله يبارك لك يا رب. أولا أنا بشكر الشيخ محمد حسان على يعني أن ربنا قدره ووفقه لكل شيخ في السلسلة بتاعته، ما شاء الله عليه، ربنا يا رب يبارك فيه. وكان عندي سؤال بالنسبة لل، بس بعد إذنك يعني جاوبني بعد بعد ما في الله يبارك. يعني دلوقتي إن قدر ربنا هو لو في مثلا واحدة حاولت يعني انتهت زوجها بس ما ربنا مقدر ما قدرتش يعني فردت انها تزوج تاني بالرغم ان في تكسيرات في في المعيشة نفسها، فهل هي كده تؤجر ولا لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيها وأسعد الله أيامها وعوضها خيرا، ولتعلم يقينا أنها إن فعلت هذا إرضاء لزوجها، فإرضاء الزوج من إرضاء الرب عز وجل. يقول نبينا من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن أرضت زوجها أرضت نبيها وأرضت ربها. فهي أرادت أن تسعد زوجها على رغم أن هذا يخالف طبعها ويخالف ما في قلبها، فهنيئا لها. وقليل من النساء مثلها، لا يوجد إلا القليل التي تضحي بأمانها وسعادتها واستحواذها على زوجها وتهب له امرأة أخرى، قليل ما هو. لكني أطلب منها أن تجعل هذا لله، أن يكون خالصا لله، لا لضعف ولا لذل ولا لمسكنة، ولا لأنها ما تدري أين تذهب، ما عندها حيلة، ليس عندها إلا أن ترضى، لا، تفعله لله إرضاء لزوجها. وأسأل الله أن يعوضها خيرا وأن يخلف عليها بالخير. اسمع واسمعي إلى الزهراء رضي الله عنها لما مدت يدها الشريفة لتري أباها ما فعلت الرحى في يدها، ولكنها تستعطف أباها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والله لا أعطيكما خادما، وهؤلاء أهل الصفة لا يجدون ما يأكلون، بل أبيع العبيد لأطعم هؤلاء. ويغضب النبي ويقول أنا أعطيك خادم يخدمك، وهؤلاء أهل الصفة لا يجدون ما يأكلون؟ والله لا يكون ولا أفعل هذا أبدا. ويرجع علي وترجع فاطمة في الطريق، علي وفاطمة، ماذا يقول لها؟ ماذا يقول لها علي وماذا تقول فاطمة لما رفض أبوها صلى الله عليه وسلم وأقسم بالله ألا يفعل حتى يشبع أهل الصفة وهم أهل لا بيت لهم، لا بيت لهم ولا أهل لهم ولا مال لهم، بل هم يأكلون من بيت مال المسلمين، من مال المسلمين، ويصلون ويصومون ويجاهدون مع رسول الله، وليس لهم أهل ولا بيت ولا مال. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والله لا أفعل حتى يشبع أهل الصفة. ويرجع علي وترجع فاطمة، ماذا يقول؟ هل يقول لها: رأيت أبوك، رأيت أباك، رأيت أباك ماذا فعل؟ لو كنت حبيبته، لو كنت حبيبته، لو كنت حقا ابنته، لو كان يخاف عليك، والله لا أعطى لك خادمة ولا أعطاني خادم ولا أعطاني خادم. قال: هل هذا كلام؟ بل قال علي لفاطمة: الأدب ربيب النبي. قال لها: يا فاطمة، اعلمي أن رسول الله ما فعل هذا إلا بوحي من الله، لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يا فاطمة، رسول الله أعلم. ورضيت فاطمة ورضي علي. في رواية أنهما لما رجع جاء جبريل من عند الله عز وجل برسالة عاجلة إلى علي وفاطمة. وفي الرواية الأخرى من حديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة لما ذهبت إلى رسول الله ولم تجده، أي لم تجد رسول الله، لما جاء النبي في آخر الليل أخبرته عائشة فلم ينم ولم يدخل، بل أسرع إلى بيت فاطمة، ما جاءت إلا لأمر. انظر إلى حنان الأب، انظر إلى شفقة الرسول، انظر إلى حبه لابنته وحرصه عليه، ما نام وما دخل البيت، بل جاء مسرعا إلى بيت علي وطرق البيت. وقد نام، أي نام علي وفاطمة رضي الله عنهما، نام وفوقهما غطاء، إذا غطيا رأسيهما ظهرت رجلاهما، وإذا غطيا رجليهما ظهرت رأسهما أو رأسيهما. لا يكفي الغطاء والفراش، لا يكفي. قال: فاستأذن النبي وعلي وفاطمة قد أخذا مضاجعهما، يعني ناما، فهما أن يقوما، فقال النبي: مكانكما. ودخل النبي بين علي وفاطمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر إلى التربية العالية، انظر إلى حنان الأبي، انظر إلى شفقة المعلم ورحمته، انظر إلى المؤدب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذهب مسرعا إلى بيت علي وفاطمة، واسمعي يا بنتا، تعلم أيها الأب، تعلم أيها الزوج، تعلمي أيتها الزوجة من مدرسة النبوة. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
حياك الله أخي شريف.
كلامك الكريم. أنا الدكتور محمد الشريف من تونس، دائما أتابعك وتشدني بكلامك لأنك تتكلم بمحبة وبروية، وهذا هو المطلوب فيه، وهذا هو الإسلام يا سيدي. فتشدني بكلامك بدون إطراء، من باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
الله يعزك.
يا سيدي الفاضل، أسألك سؤال عن أهل بيت النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله أجمعين. عندما أمعن يزيد بن معاوية بن بعض الحجاج بن يوسف الثقفي تشريدا في الأشراف، فروا إلى من إفريقية، ومن هنا جاء نسبي ونسبي الشريف. ولقد الناس الأمة في هذا الزمن ومن قبل ضيعوهم وأجحفوا في حقهم إجحافا شديد وأهملوهم، وحتى بعض الناس قليل يقول لنا نحبهم والله أمر بمودتهم أي الاعتناء بهم والرفق بهم. ثم أم الناس فاطمة الزهراء بنت سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كناها سيدي رسول الله بأم أبيها. وأنت تشدني بكلامك أرجو أن تجيبني وجزاك الله خير، وأهواتك لأبيبي أن تزيل عنها هذه الفتن والمحن، جزاك الله خير.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. نعم، قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال ابن عباس: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرابتك التي أو من قرابتك الذين أمرنا بمودتهم؟ قال: علي وفاطمة وابناهما. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: هم علي وفاطمة والحسن والحسين ونسلهما من بعدهما رضي الله عن الجميع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى فاطمة وعلي ودخل بينهما في لحافهما، قال لعلي وفاطمة: واسمع إلى الخلق الحسن من النبي، أراد الله ألا تبيت فاطمة ولا علي إلا عن رضا، لا تبيت فاطمة وهي حزينة ولا مهمومة ولا كثيرة، بل جاء النبي إليهما وقال: ألا أدلكما على خير لكما من عبد أو من خادم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إن جبريل قد جاءني وأخبرني أن أعلمكما أن تقولا دبر كل صلاة تسبح عشرة وتحمد عشرة وتكبر عشرة، وإذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34، فذلك خير لكما من عبد أو من خادم. ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ أراد الله أن يعوضهما عن متاع الدنيا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي درسا لعلي ولفاطمة ولسائر البيوت بالزهد في الدنيا والإعراض عنها والإقبال على الآخرة والعمل لعمارتها، فقال: خير لكما من خادم، أفضل عند الله وعندكما من خادم أن تسبح الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التسبيح والذكر أقوى للعبد من الغذاء والطعام، التسبيح والذكر أقوى لبدن العبد من الطعام والشراب. من أراد أن يقوي عضلاته فليقويها بذكر الله. إذا سبحت الله قوي بدنك، لا تحتاج إلى معونة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لقد جربت هذا وعلمت أن من داوم على التسبيح ما احتاج إلى أحد من خلق الله حتى يموت يغنيه الله. أليس الله بكاف عبدا؟ قال: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ اسمع، تريد قوة بدنية؟ تريد قوة وعافية في بدنك؟ داوم على الذكر، وأفضل الذكر عند النوم. لا تنسى هذه الوصية، وأسأل الله أن يذكرني وإياكم بها. وصية النبي إلينا هذه الليلة: ألا تبيت ولا تنام حتى تسبح الله 33 وتحمده 33 وتكبره 33 وتتمم 100 بلا إله إلا الله، أو تكبر 34 وصية النبي خير من خادم، أن تسبح دبر كل صلاة 10 وتحمده 10 وتكبره 10، أي تكبر الله. ثم عند النوم إذا أتيت مضجعك فسبح 33 واحمد الله 33 وكبر الله 34 أو 33 وأكمل المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. درس من النبي لتعليم فاطمة وعلي الزهد والإقلال من الدنيا والرغبة فيما عند الله في الآخرة. ثانيا درس آخر تعلمناه من الإمام ابن حجر رحمة الله عليه كما في الإصابة قال، هذا درس آخر نتعلمه من هذا الحديث، والحديث أصله في الصحيح في فتح الباري، قال درس نتعلمه من النبي لما قال لفاطمة إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، قال فيه دلالة على أن المرأة إذا كان لها طاقة على القيام بشأن بيتها لا يلزم على زوجها أن يأتي لها بخادم. المرأة إذا كان لها طاقة على القيام بشأن بيتها لا يلزم، هذا يرد على الذين يقولون لا بد للزوج أن يأتي لزوجته بخادم، وإذا كان لها في بيت أبيها خادم يأتي لها بخادم. من قال هذا؟ قال الحافظ ابن حجر لأنه لو كان لازما لقال النبي لعلي ائت لها أنت بخادم، أما أنا زوجتها لك ليه؟ لماذا زوجتها لك؟ ائت لها بخادم. لا يلزم، لا يلزم أن يأتي لها بخادم. قال فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب على علي، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على علي الصداق قبل أن يدخل أو يبني بفاطمة، ولم يوجب عليه خادما ولا عبدا. لو كان واجبا لألزم النبي عليا به، ولكن النبي ما ألزمه بل أرشده ودله، ودل الأمة كلها على هذا الخير الذي يعين المرأة. هذه فاطمة، هذه فاطمة بنت النبي في بيت أمير المؤمنين علي، تخدم عليا ويخدمها علي، تساعد عليا ويساعدها علي، تسعد عليا ويسعدها علي. وما مرت أيام إلا وعاشت فاطمة مع علي، تتتابع الأحداث وتتوالى، منها ما يسعد قلبها ومنها ما يحزن قلبها، وهكذا الدنيا أحداث تتتابع، يوم فرح ويوم ترح، وعلى المسلم والمسلمة أن يرضيا بقضاء الله وقدره، وأن يستمتعا بطاعة الله وينعما بالإيمان بالله. هكذا عاشت فاطمة، كان النبي يحبها، كان لا يصبر على فراقها، ربما يأتيها في اليوم مرة أو مرات يطمئن عليها ويسعد بها، حتى آن الأوان كما قلت لكم في الدرس الماضي أن ينقلها إلى جواره لما ذهب إليها وقال لها يا فاطمة إني أريد أن أحولك إلي أو أحب أن أحولك إلي، فقالت كلم حارثة بن النعمان، قال إني حولت حارثة حتى استحييت منه يا فاطمة، فعلم حارثة أن النبي يريد أن ينقل فاطمة إلى جواره ولم يكلمه النبي، فذهب حارثة إلى رسول الله: اسمع يا عبد الله، حب أصحاب رسول الله لرسول الله. ذهب حارثة إلى النبي وقال: يا رسول الله، بلغني أنك تريد أن تحول فاطمة إليك. يا رسول الله، هذا بيتي، هذا بيتي الذي كان بجوار النبي لفاطمة، هذا بيتي لفاطمة. وانتقل حارثة إلى بيت آخر بناه، وترك البيت لفاطمة وعلي لتكون بجوار أبيها. لكن ماذا قال النبي لحارثة، وماذا قال حارثة للنبي لما تحول لعلي عن بيته؟ رضي الله عن أصحاب النبي، ورضي الله عن آل بيت النبي، ورزقنا بحبهم شفاعة نبينا وقربة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب نبيه وحب كتابه وحب الصالحين من عباده. وفي الختام إخوتي أحبتي، أستودعكم الملك العلام، وربما أعتذر عن اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ونلتقي بإذن الله بعدها لنتمم الكلام عن أسعد البيوت، عن بيت علي وفاطمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيت النبوة.